بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة والليل إذا يغشى. القول في تأويل قوله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره مقسما بالليل إذا غشي النهار ظلمته فأذهب ضوءه وجاءت ظلمته، والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى النهار، والنهار إذا تجلى. وهذا أيضا قسم، أقسم بالنهار إذا هو أضاء فأنار، وظهر للأبصار ما كانت ظلمة الليل قد حالت بينها وبين رؤيته وإتيانه إياه عيانا. وكان قتادة يذهب فيما أقسم الله به من الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده. ساق بإسناد عن قتادة قوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، قال: آيتان عظيمتان يكررهما الله على الخلائق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الليل من يعني السور المكية، والظاهر والله أعلم أن موضوع النفقة فيها هو الموضوع الرئيس الذي تحدث عنه السورة، وستأتي إشارات واضحة جدا لهذه أو لهذه القضية، وهي قضية النفقة في مثل قوله: أما من بخل واستغنى، مقابل فأما من أعطى واتقى. وفي قوله: ما يغنى عنه ماله إذا تردى. وأيضا آخر الآيات كلها مرتبطة بالنفقة. وهذا القسم في قوله: والليل إذا يغشى، كما يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ما هو المغشى، يعني يغشى ماذا، والنهار إذا تجلى أي إذا لم يذكر تجلى على ماذا أو جلى ماذا. والطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الليل يغشى النهار والنهار يغشى الليل أو يجلي الليل، يعني والليل إذا يغشى النهار والليل إذا تجلى فأذهب ظلمة، أسف، النهار إذا تجلى فأذهب ظلمة الليل. فهذا يكون بالنظر إلى تعاقب الليل والنهار، كما قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فهذا يدخل في هذا فيغطيه، ثم هذا يدخل في هذا فيغطيه. قال: وكان قتادة يذهب فيما أقسم الله به من الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده. وهذه الصيغة كما سبق قد يستخدمها الطبري لتضعيف القول، لتضعيف القول، لكن هل هنا تحتمل تضعيف القول؟ يعني هل تحتمل هذه العبارة في هذا الموطن تضعيف قول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الطبري أصلا لم يذكر قولا ثم يأتي بهذه العبارة، وإنما جاء به مباشرة. فإذا هذه العبارة في مثل هذا الموطن لا تدل على تضعيف القول، وإنما هي من باب الحكاية. وما دام أنه ذكر هذا القول ولم يعترض عليه فهو عنده بمكان القبول. وما ذكره قتادة أنهما آيتان عظيمتان كأنها إشارة إلى أن أو إلى سبب القسم بهما، يعني لماذا يقسم الله بالليل ويقسم بالنهار؟ لأنهما كما قال آيتان عظيمتان. وأيضا من باب الفائدة، وسبق أن أشرت إليه كثيرا، وهي أن الغالب في أقسام الله أن تكون بما هو ظاهر للناس أو ما يكون له أثر ظاهر، يعني بما يكون ظاهرا للعيان يعني يدركه الناس، أو بما يكون له أثر ظاهر. أما القضايا الخفية فالإقسام بها قليل، وهذا أيضا مبحث يعني يصلح بحثه، وهو النظر إلى المقسم به من جهة الظهور والخفاء ومن جهة إدراك الناس له، يعني هل يدركه الناس كلهم أو يخفى على كثير منهم، وإذا كان له أثر أيضا هل هذه الآثار مما تدرك بالحس أو مما تدرك بالوحي. فهذه أيضا من المباحث التي لم أرى أحدا بحثها فيما يتعلق بالقسم، يعني هناك جوانب بحثت في القسم كثيرة لكن هذا مجال من مجالات البحث في القسم. ويفيدنا كثيرا هنا معرفة النهج العام للقسم في القرآن بهذه الأمور، يعني النهج العام للقسم في القرآن في هذه الأمور. ولهذا السلف إذا جاءوا إلى الإقسامات التي تكون بالنجوم نجد أنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق يذهب بها إلى عموم النجوم لأنها مدركة للجميع، وفريق يذهب بها إلى نجوم مخصوصة معروفة يعني عند المخاطبين بها. لا ننظر نحن إلينا، نحن الآن نتكلم عن المخاطبين. فمثلا بعضهم في قوله هو النجم إذا هوى، أو إذا كان تذكرون في سورة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وأقوال بعضهم في تحديد نجم معين، فهذا إنما لأن العرب يعرفونه، فإذا هو في النهاية أمر بالنسبة لهم معروف وظاهر، أمر بالنسبة لهم معروف وظاهر. فمثل هذا بحثه جيد، وكما قلت لكم لا أذكر أن أحدا يعني تطرق لهذه القضية. نعم، هذول يعتبرون شواذ، يعني الذين لا يظهر لهم النهار الليل إلا ساعتين أو النهار إلا ساعتين، هذول ليسوا هم الأصل، الكلام عن أغلب الناس، ولهذا أغلب الناس يرونها. وأيضا أغلب الناس يعرفون هذه الكواكب والنجوم وإن كانوا يختلفون في أسمائها منذ القدم وهي معروفة. هذه مسألة خارج الدرس، عندنا قاعدة اللي خارج الدرس نتخفف منه. سم أي نعم، ها الإنفاق ممكن النفق أحسنت، لا الإنفاق معذرة معذرة، الإنفاق أدق، يعني الموضوع حول الإنفاق. نعم أحسنت، تفضل يا شيخ.
وقوله وما خلق الذكر والأنثى محتمل الوجهين اللذين وصفت في قوله والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، وهو أن تجعل ما بمعنى من، فيكون ذلك قسما من الله جل ثناؤه بخالق الذكر والأنثى، وهو ذلك الخالق، وأن تجعل ما بعدها بمعنى المصدر، ويكون قسما بخلقه الذكر والأنثى.
نعم، هذه سبقت كما ذكر في قوله السماء وما بناها، يعني هل ما بمعنى من أو ما بمعنى اللي هو مصدرية تكون
مصدرية.
نعم
وبنائها
وبنائها، وهنا ستكون وما خلق الذكر والأنثى، أي ومن خلق الذكر والأنثى أو وخلق الذكر والأنثى، فتكون إما على المصدرية أو على الموصولية. نعم، قولهم ما لغير العاقل، من للعاقل، هذا في الكلام في الأغلب، هذا في الأغلب، لكن في مثل هذا تأتي ما ويراد بها من. نعم،
وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء أنهما كان يقرآن ذلك والذكر والأنثى، ويأثره أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخبر بذلك، ساق بإسناده عن أبي إسحاق قال في قراءة عبد الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ساق بإسناده عن المغيرة قال سمعت إبراهيم يقول أتى علقمة الشام فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ فقلت من أهل الكوفة، فقال كيف كان عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ فقلت والذكر والأنثى، فقال فما زال هؤلاء حتى كادوا يستضلونني، وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن إبراهيم عن علقمة قال أتيت الشام فدخلت على أبي الدرداء فسألني فقال كيف سمعت ابن مسعود يقرأ هذه الآية: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: قلت: والذكر والأنثى. قال: كذاك سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. ساق بإسناده عن عامر عن علقمة بن قيس قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل العراق. قال: من أيها؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ قراءة ابن أم عبد؟ قلت: نعم. قال: اقرأ: والليل إذا يغشى. قال: فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: فضحك ثم قال: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن علقمة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ساق بإسناده عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال: أفيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قال: فأشاروا إلي. قال: قلت: أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية: والليل إذا يغشى؟ قلت: سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال: وأنا هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق، فلا أتابعهم. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة: وما خلق الذكر والأنثى، قال في بعض الحروف: والذكر والأنثى. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة مثله. ساق بإسناده عن هارون عن إسماعيل عن الحسن أنه كان يقرأها: وما خلق الذكر والأنثى.
لما تأتي هكذا لغلط، وما خلق
انضبطوها كذا، يقولون بخفض الذكر ينظر معاني القرآن للفراء.
عجيب.
مختصر الشواذ لابن خالوي والمحتسب.
كيف تأتي هذه؟ لا، هو يقول مشكولة بالكسر حتى في معاني الفراء، بخفض الذكر ينظر معاني الفراء، ومختصر الشواذ. ماشي.
يقول: والذي خلق الذكر والأنثى. قال هارون: قال أبو عمرو: وأهل مكة يقولون للرعد: سبحان ما سبحت له.
ما سبحت أو ما سبحت، يقصدون رعد.
إيه هكذا
رعد. نعم.
ساق بإسناده عن علقمة عن علقمة بن قيس أبي شبل أنه أتى الشام فدخل المسجد فصلى فيه، ثم قام إلى حلقة فجلس فيها. قال: فجاء رجل قال: فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم له، فجلس إلى جنبي، فقلت: الحمد لله، إني لأرجو أن يكون الله قد استجاب دعوتي. فإذا ذلك الرجل أبو الدرداء، فقال: وما ذاك؟ فقال علقمة: دعوت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فأرجو أن تكون أنت. قال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة، أو من أهل العراق. من أهل العراق؟ فقلت: من أهل الكوفة. ما أدري إيش.
أو
من أهل العراق. ثم قال: من أهل الكوفة. فقال أبو الدرداء: ألم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد المطهرة والوساد والمطهرة، يعني عبد الله ابن مسعود؟ أولم يكن فيكم الذي أجير على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمار بن ياسر؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أو أحد غيره، يعني حذيفة بن اليمان؟ ثم قال: أيكم يحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ قال: فقلت: أنا. قال: اقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال علقمة: فقرأت: والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: والذي لا إله إلا هو، لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوه إلى في. فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني عنها.
نعم. هذه الآية وقالوا: وما خلق الذكر والأنثى، كما هي موجودة عندنا في المصاحف، وهي التي عليها القراءة اليوم. لكن عندنا هذه الرواية، وهي رواية صحيحة أخرجها الإمام البخاري وغيره من الأئمة، وهي أن أبا الدرداء وابن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: والذكر والأنثى، بدون قوله: وما خلق الذكر والأنثى. القراءة الآن الواردة في عند هؤلاء الأئمة كما هو موجود الآن عندنا في تفسير الطبري قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب، ونجزم بهذا بلا ريب، ولكن هل هي من القراءات الباقية التي أراد لها الله سبحانه وتعالى أن تبقى، أو هي من القراءات المتروكة أو المنسوخة؟ الجواب أنها من القراءات المتروكة أو المنسوخة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولكن هذا الحكم أغلبي، ومعنى ذلك أنه قد يقع نسخ ببدل كما هو في هذه السورة في هذه الآية، وقد يقع نسخ بلا بدل، وهذا ثابت في الآثار. ومن هذه الآثار هذا الأثر الذي معنا عن أبي الدرداء وابن مسعود، وهذا الأثر قد يقع من بعض المخالفين تشغيب على جمع القرآن أو على أن هذا القرآن فيه نقص، ولكن هذا التشغيب هو من الشبه التي لا تقوم أمام الحقائق العلمية. ومشكلتنا نحن أو من المشكلات التي عندنا أننا أصحاب الحق لكننا لا نعرف كيف نعرضه ولا كيف ندافع عنه، ولهذا تجد أن بعض من يتصدى لهذه الشبه يجتهد في تضعيف بعض ما صح ظنا منه أن هذا فيه مدخل للمخالفين ومدخل للطاعنين، وهذا هو نوع من نقص العلم عندنا حينما نستخدم هذا الأسلوب. ولهذا عدم معرفتنا بتاريخ القراءات، تاريخ هذه الأحرف التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد أسباب هذا الأمر. ولهذا نجد مثلا على سبيل المثال عمر بن الخطاب في عصره يعني وهو خليفة المسلمين يقول عن أبي: أبي أقرأنا وأعلمنا، وإنا لندع من لحن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فكأنه الآن يقول إن لأنه يعطي أبيا تقدمه في القراءة لا يخالف في هذا، ولكنه يعترض على أبي في أنه يقرأ بما تم نسخه، وكذلك كان ابن مسعود وكذلك كان أبو الدرداء في هذا المثال. فإذن الخلاف الآن بين الصحابة في ترك المنسوخ الذي قرئ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فابن مسعود وأبو الدرداء وأبي يقولون نحن قرأنا على الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنهم لا ينفون الثاني، لا يقولون إن القراءة الأخرى التي اتفق عليها الصحابة أنها ليست صوابا أو لم تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن واحد منهم هذا، وإنما هم يتمسكون بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هم يخالفون السواد الأعظم من الصحابة في هذا المقام، يخالفون السواد الأعظم من الصحابة في هذا المقام. والعقل يعطي أن اتباع الجماعة أولى من اتباع فرد أو فردين، إذ ليس من المعقول أن يتفق جميع الصحابة على أن هذا هو القرآن الذي كمل به الدين ومات محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأه من الفاتحة إلى الناس، ويجمع عليه هذه الجماعة كلها مع ما يعرف من حرصهم الشديد على ضبط القرآن، ثم يأتي عن فرد واحد منهم أو فردين أمر يخالف هذه الجماعة فنجعل مخالفة هؤلاء حجة على أولئك. هذا لا يقول به أحد في المنهج العلمي والمنطق العلمي، ولهذا ستجد أن هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام من المستشرقين والمستغربين الذين وقعوا في أذناب المستشرقين أنه لو وجدت حادثة مشابهة في موضوع من أي موضوع كان وحصل مثل هذا الأمر لما رضوا منك أن تتبع قول الفرد الواحد وتترك قول إيش الجماعة، لا يرضونه. فلماذا يرضونه هنا ولا يرضونه هناك؟ فإذا المسألة عندنا هنا هي مسألة طعن وإثارة شبه لا غير، وليست بحثا علميا محققا، وإن كانت تخرج بأسلوب البحث العلمي أو ما يسمى بالمنهج العلمي والتحليل التاريخي والنظر إلى آخره، لكن بعض هذه العقول من الأصل، يعني كعقول مستشرقين وغير من المستغربين، مأفونة من الأصل، فلا يمكن أن يظهر له الحق، لأنه هو لا يبحث عن الحق. لو كان يبحث عن الحق وكان جادا في ذلك فيجعل هذا القول وهذا القول في مرتبة سواء، ثم يدخل إلى النظر في ما يصحح هذا القول أو يضعفه، والنظر فيما يصحح هذا القول أو يضعفه، ثم يخرج بنتيجة. هو أصلا يدخل إلى مثل مسألة وقد حسم الموضوع من أوله، وهو يبحث عن ما يطعن به على القرآن وعلى جمع القرآن. أما نحن إذا نظرنا مثل هذا فهذا لا يؤثر إطلاقا، لم يؤثر لا في جيل الصحابة ولا في جيل التابعين ولا في جيل أتباع التابعين ولا من بعدهم ولا من بعدهم إلى يومنا هذا. فلماذا الآن تخرج مثل هذه الآثار في كتابات بعض الناس ويدعون ما يدعون؟ هذا لا شك أنه خلل في المنهج العلمي أصلا. والذين يدعون أو بعض من يدعي المنهج العلمي من المستشرقين أو المستغربين هم من أبعد الناس عن المنهج العلمي، فهم انتقائيون يختارون ما يناسب أقوالهم. ومن باب أيضا العدل أن نقول إن بعضهم قد يكون عنده بالفعل شبهة، خصوصا بعض المستغربين قد يكون عنده شبهة وطغت عليه هذه الشبهة ولم يعرف لها حلا، لكن من خلال ما يصدر من أقواله تشعر أن عنده مشكلة فيما يتعلق، يعني مشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر، وهي مشكلة واضحة جدا جدا تحتاج منه لو كان يبحث عن الحق إلى التأني والتريث في طلب الحق والتبصر به. ولذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الضلال في مثل هذه الأمور، وأن نحن نعلم يقينا ليس عندنا أدنى ريب وليس هناك ذرة من ريب في أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة حظا ونصيبا في جمع هذا القرآن، وإلا فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يجمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقع هناك أي خلاف بأي شكل من الأشكال. ولكن الله سبحانه وتعالى كان من سنته في هذا الكتاب أن يحفظ من خلال هذه الصحبة الكريمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم شرف العمل في جزء مما يتعلق بحفظ القرآن، وإلا فالأمر كله لله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم نعم، وقد يكون لم يبلغهم النسخ، هذا احتمال، وقد يكون بلغهم ولكنهم أيضا بقوا بناء على رأي عندهم أن ما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة عندهم، قالها أبي وقالها ابن مسعود، لقد سمعت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زيد له ذو أبتان في المدينة، يعني ما زال صغيرا، وهذا الآن كلام أيضا فاه في، يعني كلهم يعني ينبهون على هذه المسألة، وهي أنهم تلقوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما أدري والله، أنا ما انتبهت لها والله، كان رجعتها ما أدري هل هي خلق بس ما تأتي وما خلق، ما أدري يحس فيها، لعلها تراجع، يعني أنه المصدر مؤول، يمكن إعرابا يمكن، وإذا كان الحسن يرى ذلك فهو حجة عربية، وإن كان ليس موافقا لقول الجمهور. سم إيه نعم، والذي خلق من ذلك، شوف بعيدة الاحتمال، بناء على مصدرية وما خلق وخلقه.
بس هنا يا شيخ هم عندي نسبتهم، ممكن انظر الفراء،
لا فيها اشكال،
ما ذكرها قراءة الفراء، يقول لو
اي نعم، هو فيها اشكال تحتاج
الى ما ذكرها على قراءة الفراء،
هذا صحيح،
قال لو خفض في قراءتنا لا صار.
هذه مشكلة بعض المحققين، وهذه تلحظ الحقيقة اللي عنده في التأليف ينتبه، أحيانا يرد إلى كلام هو في ذهن المحقق وهو يكتب، في ذهنه شيء لكن ليس في ذهن المتلقي، اللي نفهمه الآن لما قال ينظر بمعاني القرآن الفراء أنه سيحكي قراءة الحسن، وما حكى قراءة الحسن، هو خرج القراءة. يعني لو ذكروا نص الفراء هنا كان أفضل بهذه تبين، وهذا من التقصير في التحقيق. يعني يحتاج حقيقة التحقيق أحيانا، خاصة إذا أراد أن يعلق تحت، إلى توازن في أنه يعرف ماذا يضيف. فهذه مشكلة. أحيانا نقول انظر مجالس ثعلب، ترجع مجالس ثعلب ليس لها علاقة بما يتكلم به، لكن في ذهن المحقق شيء لم يذكره، فتضطر تتأمل حتى تعرف ما علاقة الكلام الذي في المجالس في الكلام الذي في المتن مثلا. هذا على سبيل المثال. نعم شيخ. اي تفضل. منسوخة هي. اي نعم، هي قراءة وهي آية منسوخة. قراءة وآية منسوخة نفسها. قراءة منسوخة. اي نعم. يعني لو كان، شوف عمل الصحابة رضي الله عنهم، ما ودنا نطيل فيها، هي مهمة سبق أن ذكرناها، لكن لو كانت قراءة باقية لكان من عمل الصحابة أن يذكروه في مصحف بهذا الوجه ومصحف الآخر بالوجه الثاني، أو إن لم يذكروها أن تأتي بها الرواية. فالرواية الآن لم تأتي بها ولا هي مكتوبة في المصاحف، فدل على أنها قراءة. لماذا قلنا قراءة؟ لأنها ثبتت. ولماذا قلنا أنها منسوخة؟ لأنها غير موجودة في المصاحف. أين؟ لا لغف الوالديك، هذا نسخ بلا بدل، يعني متروك. قل متروك بدل منسوخ، متروك، منسي أو ننسيها. نعم، على أحد معاني ننسيها. تفضل شيخ.
طيب شيخ، أنا عندي هنا بس تعليق على موضوع إيش اسمه أبو الدرداء، هو يعني ما في مانع إن إحنا نكون رأينا اتباعنا مثلا للسواد أو كذا من الصحابة صحيح، ورأي أبو الدرداء وتمسكهم بما سمعوه أيضا صحيح، لأنهم عندهم نص من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اقرأوا كما علمتم، والنص يروي ابن مسعود طبعا عندما أتى للرسول كان فيه خلاف في شيء أو كذا فقال
صحيح. لكن بالنسبة لنا الآن لا تكلم لا عن موقفهم، أنا هو كلامك صحيح بالنسبة لموقفهم، موقفهم تماما، هم على جادة، ما عندنا مشكلة في هذا. لكن الآن بالنسبة لنا هل نعتمد ما ورد عنهم لنعترض به على السواد؟ هذا هو الكلام. نعم تفضل يا شيخ.
وقوله إن سعيكم لشتى يقول إن عملكم لمختلف أيها الناس، لأن منكم الكافر بربه والعاصي له في أمره ونهيه والمؤمن به والمطيع له في أمره ونهيه. ساق بإسناد عن قتادة قوله إن سعيكم لشتى يقول مختلف.
نعم، قوله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى كما ذكر قتادة عبارته في جواب القسم، يقول وقع القسم ها هنا إن سعيكم لشتى، يعني هذا تعبير عن جواب القسم. وقد وردت أيضا عن عمر بن الخطاب، أذكر أخذنا مثال لها سابقا لكن ما أذكر مكانها، في أنهم يعبرون عن جواب القسم بهذه العبارة وقع القسم ها هنا. فإذا يكون جواب القسم في قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي لمختلف. ولو تأملتم الآن القسم الأول بالليل ويقابله ماذا؟ النهار. والقسم الثاني بالذكر ويقابله الأنثى. والسعي الآن نوعان، إن سعيكم شتى أي مختلف، فسعي إلى الخير وسعي إلى الشر. وهذا سيبينه بقوله فأما من أعطى وأما من بخل، يعني فأما من أعطى وقوله فأما من بخل، فتكون الآيات متناسقة في الحديث عن هذا السعي المختلف. مع ذلك الآن السعي سيكون شتى، سيأتي تفصيله في قوله فأما من أعطى وأما من بخل. ولعلنا نقف عند هذا لأن الآيات طويلة، فلعلنا نقف عنده وإن شاء الله نكمل هذا التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.